الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله: وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر كتراب معدن الفضة بالذهب أو بغير الذهب، لا بالفضة ولا بتراب الفضة. التراب يا إخوان هو بحسب خلقته الطبيعية، يعني بيكون ممزوج ب أول شيء هو أحسن هو التبر إضافي للتراب الطبيعي اللي يكون فيه. خلوا بالكم هالمسألة، إيه بحسب الطبيعة الخلقية. لا ما في إيه ممزوجة بتراب، هي ممزوجة بتراب طبيعي. هي استخراج المعادن هيك بصير. لا بعد ذلك بصير طمخية كذا، هذا شيء آخر. ايه صحيح، بس من مع بعض؟ لا ما في مرة عم تحكي انت بتقول تراب الذهب وتراب الفضة اللي بيكون هذا بودرتهم بضرابي من إلا هذا بيكون خالي من أي شيء آخر. ومرة لا بيكون بحسب القطعية الطبيعية فيه التراب الطبيعي موجود فيه. وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر وكذلك تراب معدن الذهب بالفضة أو بغيرها، لا يباع بالذهب ولا بتراب الذهب. فإذا مع اختلاف الجنس فلا ربا فيه. يقول: وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما، حنطة، شعير أو صر، عفوا، أو صفر، النحاس، الرصاص ونحو ذلك. يقول: لماذا؟ لاحتمال زيادة في أحد العوضين عن الآخر فيدخل الربا. لاحتمال زيادة في أحد العوضين عن الآخر، كاحتمال زيادة الفضة التي تكون الدراهم من جنسها الموجودة هذه الفضة في داخل التراب عن الدراهم التي جعلت ثمنا وبالعكس، فيلزم الربا. طبعا التراب هذا التراب الخالي من الفضة هذا لا قيمة له كما سيشير إليه الشارح رحمه الله. على كل حال، فإذا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذا بيع صرف. ليش؟ بيع الأثمان بالأثمان هذا، وفيشترط فيه حينئذ ما تقدم من شروط الصرف من التقابض في المجلس وغير ذلك. وحينئذ يشترط فيه شروط البيع الربوي لأنهما موزونان ولا يجوز التقابض ولو تم التقابض، ولا فرق في ذلك بين المصوغ والمكسور وجيد الجوهر ورديء الجوهر. لماذا؟ لصدق اتحاد الجنس فيه. نفترض لو حصل شرط في البين كما لو اشترطت الصياغة، الصياغة يعني عمل الصياغة، اشترطت الصياغة يعني عمل الصياغة، وهذا شرط حكمي، زيادة عفوا، هذه زيادة حكمية، سيأتي التفصيل بين الزيادة الحكمية والزيادة العينية. فاشتراط صياغة الخاتم هذه زيادة حكمية، عمل هذا. فحينئذ تكون هذه الزيادة تدخل في الرضا، وإن كانت زيادة حكمية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم، لو بذلنا شيء في قبال هذه الزيادة فلا بأس. واضح؟ بعد ذلك يجوز التفاضل إذا كانا من جنسين، تبيع الذهب بالفضة، تبيع الفضة بالذهب، فلا بأس بذلك. بعد يجوز لنا أن نبيع تراب أحدهما بالآخر، لماذا؟ أيضا لعدم اتحاد الجنس، فيجوز التفاضل. ثم إنه لو مزجنا الترابان معا، تراب الذهب وتراب ماذا؟ الفضة، جمعا وبيعا في صفقة واحدة، يجوز ماذا؟ أن نبيعهما بالذهب والفضة معا. طيب، إذا بعناهما بالفضة والذهب معا بعد أن مزجنا كلا الترابين، تراب الذهب وتراب الفضة، بعناهما بماذا؟ بالفضة وبالذهب، ايضا لا مانع من وجود التفاضل في البين. ليش؟ لانصراف كل جنس الى ما يخالفه، يعني الذهب بيروح في مقابل الفضة والفضة بتروح في مقابل الذهب، فتصح المعاملة حتى مع التفاضل في البين. يقول وتراب معدن احدهما يباع بالاخر او بجنس غيرهما كالصفر والرصاص ونحوهما لا بجنسه، لماذا؟ لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر فيدخل الربا. بالنتيجة تقدم أنه الأثمان من الربويات، ولو علم زيادة الثمان عما في التراب من جنسه لم يصحنا، لأن لو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصحنا. مثاله كيف؟ كان الفضة الموجودة في الدراهم، اكتبوها بس بسرعة شوي، كان الفضة الموجودة في الدراهم المجعولة ثمنا عن الفضة الموجودة في داخل التراب، كالفضة الموجودة في الدراهم المجعولة ثمنا عن الفضة الموجودة في داخل التراب، لكون الزيادة في الثمن في مقابل التراب، لا نفس الفضة، لئلا يلزم الربا، كالفضة الموجودة في الدراهم المجعولة ثمنا عن الفضة الموجودة في داخل التراب، لكون الزيادة في الثمن في مقابل التراب لا نفس الفضة لئلا يلزم الربا. ألا نشوف كيف الوضع. يقول: ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا. التراب الخالي من الفضة لا قيمة له. اكتبوا لي العبارة: التراب الخالي من الفضة لا قيمة له. لا لا لا، هو التراب الخالي من الفضة هو هذا لا قيمة له. يعني نحن لما بدنا ننظر ننظر إلى ما كده ماذا أحسن إلى الفضة الموجودة في التراب. لا الآن هلا سأوضح. نعم. ما سمعت. اي نعم. وله قيمة؟
له قيمة.
اي لا بأس. وإن صح من هنا قال: عما ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا. التراب الخالي من الفضة لا قيمة له. وإن صح في المغشوش بغيره. لماذا؟ لأن التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائد. فالآن لو باع تراب الذهب مثلا بالذهب، وعلم أن الذهب الذي وقع عوضا يرحمك الله، وعلم أن الذهب الذي وقع عوضا هو أكثر من الذهب المخلوط بالتراب والواقع معوضا. طيب الزيادة في العوض لا شيء ماذا في قبالها من المعوض. إذ الزائد في المعوض عن الذهب ما هو؟ هو التراب. التراب يصير الخالي من الذهب، وهذا لا قيمة لا. أما لو نفترض باع دينارا مغشوشا مثلا، لو باع الدينار المغشوش اللي هو ذهب مختلط، غالبا بيكون مختلط النحاس، باعه بأكثر مما فيه من الذهب، يعني باعه بذهب، بس الذهب الموجود في المغشوش أقل من الذهب الذي وقع ثمنا في المعاملة. في هذه الحالة هذا الزائد عن الذهب الموجود في المغشوش، هذا الدينار المغشوش، هذه الزيادة اللي هي النحاس، هذه لها قيمة، فتكون في مقابل الزيادة الموجودة في الطرف الآخر من الذهب، فتصح المعاملة من باب أن الزيادة مما لها قيمة. وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما لا بجنسه لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر فيدخل الربا. ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصحنا. ليش لم يصحنا؟ يجي تقول لي مثلا هذه الزيادة في الثمن بتروح مقابل التراب فلا يلزم الربا حينئذ. لك لا بأس، بعد ما تسلم لي أن التراب الخالي من الفضة ذو قيمة سبيها ونعمة، إذا هذا ثبت أنه لا قيمة له، فمن هنا قال لم يصح هنا. وإن صح في المغشوش بغيره. ليش؟ لأن له قيمتان كما في مثال الدينار المغشوش، يعني المنزوج والمختلط النحاس، النحاس له قيمة، أما التراب هذا لا قيمة له. يقول لأن التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائل. بعد ذلك يقول وترابهما إذا جمعا، يعني في صفقة واحدة، وترابهما إذا جمعا أو أريد بيعهما معا. أريد شو الفرق يعني ترابهما إذا جمعا أو أريد بيعهما معا، شو الفرق بين هاتين العبارتين؟ إيه؟ يعني جمعا اختلطا ولم يتميزا، أو أريد بيعهما معا وإن كانا متميزين لكن بصفقة واحدة. وترابهما إذا جمعا اختلطا ولم يتميزا.
ما قلنا الصفقة على المتاع؟
ما سمعت.
قلنا الصفقة تنصرف على المتاع؟
إيه إيه هيك يعني هذا ما قالوه، ما بيأثر. يعني المراد يعني لغة لما بيقولوا الصفقة يعني المتاع، أنا جبتها كمعنى لغوي مش. ترابهما إذا جمعا اختلطا ولم يتميزا، أو أريد بيعهما معا وإن كانا متميزين. يقول وترابهما يباعان بهما، لا بأس حتى مع التفاضل بيأثر شيء. ليش لا يؤثر؟ لأنه انصراف كل جنس إلى مخالفه، يعني الذهب بيروح في قبال ماذا؟ والفضة بتروح في قبال الذهب. من هنا قال يباعان بهما يعني بالذهب والفضة، فينصرف كل يعني كل واحد، فينصرف كل إلى مخالفه، ويجوز بيعهما بأحدهما يعني من الذهب أو الفضة مع زيادة الثمن على مجانسه. مثاله هكذا، اكتبوا مع زيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضا في مقابل الآخر. اكتبوا كبيعهما بالذهب وحده، كبيعهما بالذهب وحده مع زيادة في الثمن، كبيعهما بالذهب وحده مع زيادة في الثمن وهو الذهب في المثال، وهو الذهب في المثال عن جنس الذهب الموجود في داخل التراب، كبيعهما بالذهب وحده مع زيادة في الثمن وهو الذهب في المثال، زيادة في الثمن عن جنس الذهب الموجود في داخل التراب. تقابل هذه الزيادة بالفضة، تقابل هذه الزيادة بالفضة، وبالعكس، وبالعكس كذلك، وبالعكس كذلك. فتقع الزيادة، فتقع الزيادة في مقابل الجنس المخالف، وبالعكس كذلك فتقع الزيادة في مقابل الجنس المخالف الموجود في التراب، كالذهب الموجود، كالذهب الموجود في داخل ترابه. لو فتقع الزيادة في مقابل الجنس المخالف الموجود في التراب، هذه لا مثال العكس، هذا الموجود في التراب كالذهب الموجود في داخل ترابه، كالذهب الموجود في داخل ترابه لو كان الثمن فضة. هذه الصورة العكسية، كالذهب الموجود في داخل ترابه لو كان الثمن فضة. فلا بأس بذلك. يقول مع زيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضا، ماذا في مقابل الآخر، وأولى منهما بيعهما بغيرهما، واضح بغير الذهب والفضة بالأولى. ثم قال: ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس، واليسير من الفضة في الرصاص، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس. ليش؟ هذا الزائد اليسير من الذهب أو الزائد اليسير من الفضة إنما وقع في المعاملة بنحو ماذا؟ التبعية غير المقصودة. واضح؟ من هنا صحة المعاملة. يعني المعنى هكذا، انه يجوز لنا ان نبيع الرصاص بالفضة حتى وان كان في الرصاص فضة يسيرة، لكن هذه الفضة اليسيرة الموجودة في الرصاص مقصودة بالبيع تبعا. وكذلك على فرض ماذا؟ ايه صحيح، بنحلها ما في مشكلة. يجوز لنا ماذا؟ ان نبيع الرصاص بالفضة، يعني تكون الفضة ثمنا والرصاص مثمنا، حتى وان كان في الرصاص فضة يسيرة. ويجوز بيع النحاس بالذهب حتى وإن كان في النحاس ذهب يسير. فحينئذ شو الفائدة من ذلك؟ الفائدة إنه هذا مش عمل صار، يعني ما تقدم من اشتراط التقابض لا يأتي هنا. واضح؟ هذا مش بيع أثمان. أثمان شو هو؟ الصرف وين موقعه؟ في الأثمان. الأثمان ما هي؟ ذهب بذهب، فضة بفضة، ذهب بفضة، فضة بذهب. قال احنا هنا عم نبيع رصاص، عم نبيع نحاس. واضح؟ فحينئذ لا يشترط التقابض الذي تقدم، هذا مش بيع صرف. حتى لا تجري أحكام الربا في البين أيضا، وإن لم نعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير. ليش؟ هذا الثمن، هذا عفوا، هذه الزيادة عفوا، هذا اليسير، هذا اليسير الموجود في النحاس بالنسبة، يعني اليسير من الذهب الموجود في النحاس أو اليسير من الفضة الموجود في الرصاص، هذا مضمحل يعني مستهلك، هذا تابع في المعاملة غير مقصود في البيع. إضافة بعض الأخبار في البين، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الأسرب. الأسرب يعني الرصاص يشترى بالفضة. قال عليه السلام: إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به، فلا بأس به. ونستفيد أيضا إنه هذه مش معاملة صرف، فلا يشترط التقابض في المجلس. واضح؟ إضافي في خبر معاوية بن عمار أو غيره، معاوية بن عمار أو غيره عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: سألته عن جوهر الأسرب، يعني معدن الرصاص، وهو إذا خلص كان فيه فضة، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسمات؟ فقال عليه السلام: إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك، يعني لا يعرف إلا بالأسرب. على كل حال، ألحق بذلك الحلية التي يزين بها السقف، والحلية من الذهب أو الفضة التي يزين بها الجدران. قمت أني بعتك السقف، بعتك الجدار. طيب، أو المصحف الكريم اللي يزين بالذهب أو يزين بالفضة، فيكون عوضها مثلا ذهبا إذا كانت مزينة بالذهب مثلا. وإن لم يكن الذهب الذي وقع عوضا أكثر من الذهب الذي هو الحلية، حتى نقول والله تكون الزيادة في قبال نفس السقف أو نفس الجدار. أصلا هذا الذهب اللي هو جزء من الجدار أو جزء من السقف أو جزء من المصحف الشريف، هذا لم يكن مقصودا بالبيع أصلا، بل كان ماذا؟ تابعا. هذا تابع، فيصدق أنه ماذا؟ أنه بيع سقف أو جدار بذهب، مش بيع مجانس بمثله حتى يجري في حكم الربا. وأيضا لا يشترط التقابض في المجلس، هذا مش بيع فرض، واضح؟ فلا ربا ولا اشتراط تقابض. بالنتيجة خلاصة المطلب أن هذا هذه الحلية أو هذا الذهب اليسير الموجود في النحاس أو هذه الفضة اليسيرة الموجودة في الرصاص تابعة غير مقصودة في البيع، هي مضمحلة، هي مستهلكة. صاحب الجواهر رحمه الله في المقام في المجلد 24 صفحة 16 قال: مع أنه قد يناقش فيه بعدم مدخلية القصد في ذلك وجواز نحو ذلك مما ذكره يعني بعضهم أو هذا البعض من أنه إذا كان تابعا غير مقصود فهذا لم يمنع من البيع بجنسه. صاحب الجواهر بناقش من الأساس أنه حتى أنه عدم مدخلية القصد في ذلك. ليش؟ يقول النقد في هذه الحالة يخرج عن الموزونية. هذا بعد ما يقال انه والله موزون، فهذا يخرج ماذا؟ عن الموزونية. ثم قال: فتأمل جيدا. يعني تقول لي والله يصير ربا ما ربا، ما هذا اصلا ما عاد موزون. هذه مثل الثمرة لما تباع على الارض بالوزن، لما تكون على الشجرة تباع بماذا؟ بالمشاهدة جزافة. قال المصنف رحمه الله: وليسير من الفضة في الرصاص بفتح الراء فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس، وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ولم يقبض في المجلس ما يساويه حتى، يعني ولو لم يقبض. ليش؟ لأنه هم مش صار من هنا. قال: ولم يقبض في المجلس ما يساويه، معاملة صحيحة ولا يشترط التقابض في البيع لأنه مضمحل يعني مستهلك وتابع غير مقصود في البيع. ومثله يقول الشارح رحمه الله: المنقوش منهما على السقوف، يعني المنقوش من الذهب والفضة على السقوف والجدران بحيث لا يحصل منه شيء يعتد به على تقدير نزعه. هذا بالنتيجة تابع غير مقصود بالبيع. ثم قال رحمه الله: ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينية وهي الزيادة في الوزن والحكمية كما لو بيعا متساويان وشرط مع أحدهما أو وشرط مع أحدهما لا وشرط أحد المتبايعين وشرط مع أحدهما شرطا وإن كان صنعتان حتى ولو كان صنعتان عملا. هذه الحكمية ليش سموها الحكمية؟ اكتبوا تسميتها بالحكمية لأنها في حكم العين. تسميتها بالحكمية لأنها في حكم العين الزائدة في أحد العوضين. تسميتها بالحكمية لأنها في حكم العين الزائدة في أحد العوضين. بالنسبة للزيادة العينية والزيادة الحكمية. الزيادة العينية واضحة يا إخوة. الكلام في الزيادة الحكمية. الزيادة الحكمية طارة تكون شرطا له مال وأخرى تكون شرطا له نفع. وثالثة اشتراط الأجل. اشتراط الأجل في أحد العوضين يوجب الزيادة المحرمة، مع أنه لا يصدق، مع أنه لا يصدق المثل بالمثل مع الزيادة. لو اشترط ماذا؟ زيادة الأجل. فعندكم أنتم العبارة بل حتى اشتراط الأجل في أحد العوضين يوجب الزيادة المحرمة، هذا يوجب الزيادة المحرمة، لكنه هذا لن زيادة مالية ولن زيادة نفعية. تصديف العبارة ضرورة عدم صدق المثل بالمثل مع الزيادة مطلقا. إذا هذه الحكمية طارة تكون شرطا له مال أو شرطا له نفع، بل حتى اشتراط الأجل في أحد العوضين يوجب الزيادة المحرمة. فحينئذ لا يصدق بيع المثل بالمثل مع الزيادة مطلقا، سواء أكانت زيادة لها سواء أكانت الزيادة شرطا له مال أو نفع أو اشتراط زيادة الأجل، فهذا كله يقال له زيادة حكمية في مقابل الزيادة العينية. طيب الآن بالنسبة سواء كانت الحكمية شرطا له مال أو نفع، اكتبوا كما لو اشترط، هذه الآن مثل للمال، أول شيء مثل للمال يا إخوان، الآن هذا مثال للمال، ونأتي نأتي بأمثلة للمال، أمثلة للزيادة في النفع، وكما سيتضح بالنسبة إذا كانت الحكمية شرطا له مال طبعا شان الشرط له مال بمعنى أنه اكتبوا العبارة بالنسبة لشرط له مال يعني بمعنى أنه لوحظ فيه المال. شو يعني شرط له مال؟ يعني لوحظ فيه المال كإعمار مسجد. أنا بعتك هذه الدراهم بالدراهم الموجودة عندك وبلا زيادة، زيادة عينية ما في، لكن بشرط أن تعمر مسجدا في المحلة الفلانية. أو الكبائية هذا ربا. هذا ماذا؟ ربا. فحينئذ مال يعني بمعنى أنه لوحظ فيه المال كإعمار مسجد وإقامة مأثم، أو يهب زيدا درهما، أو يصرفه في المسجد، يصرف درهم في المسجد أو المأثم ونحو ذلك. هذه من الأمثلة للحكمية التي تكون شرطا له مال. من جملة الأمثلة أيضا، أو كما لو اشترط أن عليه ضريبة الدار، أو كما لو اشترط أن عليه ضريبة الدار. الآن الأمثلة اللي بتتعلق بالزيادة الحكمية بنحو النفع، اكتبوا. كما لو اشترط بأن له الخيار في أمر، كما لو اشترط بأن له الخيار في أمر ما، أو اشترط، ضيفوا ألف بعض الراء، أو اشتراط خدمة ما أو منفعة، أو منفعة كسكن الدار، كسكن الدار لمدة معينة، أو صنعة، أو عمل من خياطة وزراعة، وصياغة خاتم مثلا، وصياغة خاتم مثلا. بخلاف وصف الخاتمية فإنه لا يتحقق فيه الربا. بخلاف وصف الخاتمية فإنه لا يتحقق فيه الربا. كيف وصف الخاتمية؟ أنا بعتك ذهب، ذهب في قبال، إذا بدكم ضيفوا هالعبارة كما قال في الجواهر مجلد 24 صفحة 33، كما قال في الجواهر مجلد 24 صفحة 33. نعم، لو كان الشرط مثلا بيعه بين هلالين الدرهم، نعم لو كان الشرط مثلا بيعه، لأن الضمير رجع لكلام سابق هو الدرهم، بيعه يعني الدرهم بفضة مصوغة خاتما، بيعه بفضة مصوغة خاتما أمكن عدم تحقق الربا. لماذا؟ لعدم اشتراط العمل. قال له هذه عندي هالذهب سبيكي بعدها، مقابل مثلا هالخاتم الذهب لعندك. ما في، ما انه اشترط صياغة ميه، بس ما في زيادة، ما في مفاضلة، بس التاني مصوغ، بس ما في اشتراط. فحينئذ ما في اشتراط صياغة خاتم بخلاف هذا لما نحن فيه وصف الخاتمية هذا. فقال نعم لو كان الشرط مثلا بيعه يعني الدرهم بفضة مصوغة خاتمان أمكن عدم تحقق الربا. لماذا؟ لعدم اشتراط العمل، لعدم اشتراط العمل. فهو كبيعه الفضة بالفضة، فهو كبيعه الفضة في، عفوا، كبيعه الفضة بالفضة من الدراهم مثلا، أو بفضة، يعني أو بيعه الفضة، هيك صارت الجملة، أو بيعه الفضة بفضة من جنس المصوغ، من جنس المصوغ على وجه خاص غير الخاطر، يعني بين هلالين يعني غير الخاطر، ونحو ذلك مما هو أفراد للمبيع. يقول: وبالوصف والشرط يتعين بعض أفرادها، وبالوصف والشرط يتعين بعض أفرادها، ومثله، يقول صاحب الجواهر، ومثله لا يتحقق به الربا قطعا، وما عم يشترط عليه أن يعمل شيئا. لا قطعا في مساواة بالثمن والمثمر، قطعا في مساواة، لابد، لكن ما في شرط قطعا، ما في زيادة عينية قطعا، ما في. بنقول في زيادة حكمية في البيع، بقول لا ما في زيادة حكمية، هذا بالحال وحال سائر أفراد المبيع. يقول: وبالوصف والشرط يتعين بعض أفرادها، ومثله لا يتحقق به الربا قطعا. إذ ليس مطلق الاشتراط، يقول: إذ ليس مطلق الاشتراط في أحد العوضين يتحقق به ذلك، يتحقق به ذلك يعني الربا، ذلك يعني الربا. ولعل من ذلك، ولعل من ذلك اشتراط الخيار لأحدهما، هذا المثال اللي أعطيناه في السيادة اللي فيها نفع. يقول هو: ولعل من ذلك اشتراط الخيار لأحدهما، فإنه لا يتحقق به الربا، فإنه لا يتحقق به الربا أيضا، إذ أقصاه، إذ أقصاه صيرورة البيع بالنسبة إلى أحدهما جائزان، لما صار عنده الخيار، إذ أقصاه صيرورة البيع بالنسبة إلى أحدهما جائزان. لكن التفتوا شو قال صاحب الجواب، قال: لعله، واضح؟ قال: ولعل من ذلك اشتراط الخيار، مع انه اشتراط الخيار من امثله ماذا؟ الزياده الحكميه، فتكون المعامله رضويه. من هنا قال: لعله. على كل حال، فاذا لا فرق في المنع من الزياده في احد المتجانسين بين العينيه وهي الزياده في الوزن والحكميه، كما لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرطا وإن كان صنع، يعني وإن وصلي حتى لو كان صنعتان. وقيل: يجوز اشتراط صياغة خاتم، يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.